على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال العلمي أو الفني، وهو أن الظالم إذا أكره على أحد بيعين، قال لزيد الظالم: بع إما دارك أو سيارتك وإلا سجنتك. هنا لو اختار بيع السيارة مثلا، قال الفقهاء بأنه يقع مكره، هذا البيع يقع بنحو الإكراه وبالتالي باطل. هنا هذا السؤال يأتي، هذا السؤال العلمي، وهو أنه الإكراه تعلق بالجامع بالأحد ولم يتعلق بهذا بخصوصه، فكيف حل هذا الإشكال؟ ذكرنا هناك أجوبة متعددة. الجواب الأول الذي كان للحاج مرزا علي وتقدم ما لنا شغل به. الجواب الثاني كان الذي هو بقى لنا شيء فيه صغير، للشيخ الخراساني الذي قدس الله روحه الشريفة، قال الإكراه على الجامع إكراه على جميع الأفراد، سواء كان كلها لها أثر أو بعضها له أثر دون الآخر. ولكن أضاف شيء آخر، فشيء ثاني، قال تقع المعارضة بين حديثنا في الإكراه وبين دليل ترتيب الأثر مثل أحل الله البيع. هاي قضية ثانية ذكرها. القضية الثالثة الذي ذكرها بعد تحقق المعارضة أيهما يقدم؟ الأظهر. والأظهر ياهو إذا فرض أن الأثر يترتب عليهما معا، فالأظهر يصير حينئذ حديثنا في الإكراه، وإذا الأثر يترتب على أحدهما دون الآخر بأن كان الآخر هو فاسد في نفسه مثلا، فحينئذ ماذا؟ هو دليل الأثر يكون هو الأقوى وتثبت الصحة حينئذ. هذا ما أفاده. ونحن في المحاضرة السابقة ناقشنا بمناقشتين، الأولى ناظرة إلى المقدمة الأولى، الثانية إلى الثانية. الآن ماذا؟ هاي محاضرتنا الجديدة من الآن، المناقشة الثالثة، وهي للمقدمة، مناقشة للمقدمة الثالثة. إنه أفاد كلاما غريبا، وهو أن حديثنا في الإكراه يصير ظهوره أقوى من ظهور أحل الله البيع، إذا فرض أنه يترتب الأثر على كلا الفردين، ويصير أقوى ويصير أضعف إذا فرض دليل نفي الإكراه، إذا فرض الأثر يترتب على أحد هكذا ذكر بعد. وفي المناقشة نقول الأظهرية، أظهرية هذا من ذاك لا ترتبط بهذه القضية، فسواء كان الأثر يترتب على كلا البيعين بأن كان كل واحد في حد نفسه هو جامع للشرائط لولا الإكراه، أو فرض واحد كان يترتب عليه الأثر دون الآخر، إذا أكو أقوائية الحديث نفي الإكراه فهي ثابتة على كل التقديرين، وإذا ما موجود أقوائية فهي ما موجودة على كل التقديرين. أما أنها موجودة على تقدير دون تقدير، هذا غريب، هذا الكلام الذي صدر منه قدس سره. هذه مناقشات ثلاث لما أفاده الشيخ الخراساني قدس سره. وبهذا فرغنا من الجواب الثاني عن هذا الإشكال، التباس لا يحصل إن شاء الله. الجواب الثالث، رجعت إلى الجواب الثالث، يعني قصدي ما مو مناقشة لا 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 لا، أصل الجواب ماذا عن الإشكال العلمي. الجواب الأول كان الحج مرزا علي، الجواب الثاني الشيخ الخراسان، هذا الجواب الثالث للشيخ النائيني. وحاصل ما أفاده قدس سره هو أنه إذا كان الإكراه يتعلق بجميع الأفراد، يعني الإكراه على الجامع إكراه على جميع الأفراد بشكل متساوي، ولكن متى؟ إذا كان الأثر يترتب عليهما معا أو عليها على الأفراد. وأما إذا كان الأثر يترتب على فرد دون آخر، فحينئذ ينحصر الإكراه بما لا أثر له، أو بما كان أثره أقل. يعني أحد الفردين إما أصلا ما إلى أثر كالعقد الفاسد، أو فرض أن أثر كان أقل من قبيل أن يكره الظالم شخصا ويقول له إما أن تجري هذا العقد عقد البيع، إما أن تشرب النجس مثلا، على هذا التقدير، أو تشرب النجس والمغصوب، اثنين هم نجس وهم الطرف الثاني، هم إناء، واحد نجس أو واحد ماذا نجس أو مغصوب، فأنت يكون تشرب إما هذا الإناء الأول النجس أو ذلك الإناء الذي هو نجس ومغصوب. قال الإكراه يتعلق بمن؟ بهذا الأقل أثران، يعني الذي هو نجس فقط. ومعنى تعلق الإكراه به، هاي عبارة شويون عائمة غائمة، معنى أن الإكراه يتعلق بهذا الطرف الذي هو نجس فقط، لا نجس ومغصوب، يعني أقل أثران يتعلق الإكراه به، يعني يتحتم عليك إيجاده، الذي يجب يتعين عليك أن توجده. المكره المظلوم يلزمك أن توجد هذا الأقل أثرا، الأقل محذورا وهو النجس فقط. وإذا واحد كان نجس وواحد كان طاهر، فحينئذ يلزم ماذا؟ انتخاب الطاهر. ما إلى أثر يعني بمعنى حرم ما به، فالإكراه يكون بلحاظ ماذا؟ الطاهر، يعني إكراه يكون بلحاظ الطاهر ماذا؟ يعني يتعين عليك فعله. هذا انفر التعبير مهم على أي حال. أكرر من الأول، الشيخ إنه يشوف هذا تفصيله، وهو هذا هم ما أدفر التفصيل، ما أدري على أي حال حاصل تفصيله هكذا. يقول على أنه إذا فرض الأفراد كانت متساوية، يعني كله نجس بنجس، مغصوب بمغصوب، إناءان، هذا نجس هذا نجس، قال لي إما هذا هنا متساوية بعد في الأثر، قال الإكراه يصدق على الاثنين معا. وأما فإذا يصدق يعني على الاثنين معا، يعني شو يريد يقول الشيخ النائن؟ وبس قال ترى الإكراه يصدق على كليهما معا، خوش يعني شو أسوي أنا هسه؟ يعني بكيفك بعد، وإكراه تريد الأول تريد الثاني بكيفك. وأما إذا كان الأثر يترتب ماذا؟ على أحدهما دون الآخر، يعني واحد نجس وهذا النجش هو الذي نسميه له الأثر صاحب الأثر. وليش سميناه؟ هاي هم من المهمات تعابير مهم. ليش سميناه؟ لأنه هو حرام، هذا هو أثر. أما ذاك حرمة ما بي بكيفك، فلا أثر له، يعني بكيفك. فإذا واحد كان له أثر حرام نجس والثاني لا أثر له طاهر، أو لا الثاني أيضا نجس لكن أقل، نفترض على أنه أقل أثرا، واحد نجس ومخصوب والثاني نجس فقط، فالإكراه يتعلق بمن بالأقل أثرا وهو يعني النجس، فيلزمك أن تختار النجس. ثم قال قدس سره إن غرض المكره، عبارة أقولها لكن هي ليست مهمة. قال قدس سره إن المكره وإن لم يتعلق غرضه، وما متعلق غرضه بخصوص من الأقل أثرا مثلا أو الذي لا أثر له، وإنما يتعلق غرض بمن بالجامع، ولكني أقول منو يعني قاعد يقول هو شيخنا يعني، إنما يتعلق غرض المكره بالجامع إذا كانت الأفراد متساوية في الأثار، هذا يتم هنا دون ما إذا فرض عدم التساوي كما أوضحنا. هاي العبارة مو مهمة. المطلب إذا تريد تراجع راجع التهمات تشوفه في الجزء الأول صفحة 396-97. هذا ما أفاده قدس سره، والإشكال عليه هو أن الإكراه إذا كان منصبا على الجامع كما يأكده هو الشيخ النائيني، الإكراه منصب لمن؟ على الجامع. ولنفترضها متساوية. كيف يتعلق بمن بكل فرد بعد فرض أنه متعلق بمن بالجامع؟ يعني ما جاوب على الإشكال يا أخي، بس ألفاظ ما أجابه. هو قال أكرر، إذا الأفراد متساوية يسري الإكراه إلمن إلى كل فرد. فهو هذا عين المشكلة، ما دام الإكراه منصبا على الأحد يعني الجامع، كيف يتوجه إلى الأفراد؟ وهذا الإشكال لم يجب قدس الله روحه الشريفة أبدا. وثانيا قال هذا همات يرد عليه، ثانيا إذا واحد كان له أثر والآخر ليس له أثر، فالإكراه يتعلق بمن بالذي لا أثر له، هكذا قال قدس سره. هذا أيضا مطلب ثاني غريب، بعد أغرب مني أنا من الأول. هو إذا كان الإكرام متعلقا بالجامع كيف ينحصر بعد ذلك؟ ينحصر بمن؟ بما لا أثر له على حد تعبيره. نعم نحتمل والله العالم. هسه أنت توافقني لو ما توافقني ما أدري، الشيخ النائيني ناظر إلى شيء آخر وقضية أخرى، وقد خانه التعبير. هو ناظر إلى مرحلة التنجز والامتثال واستحقاق العقوبة إلى هالمرحلة، وليس إلى مرحلة نفس الإكراه، وإن كان عبائرة يصرح بها بنفس الإكراه، ولكن حصل خيانة في التعبير. فهو يريد أن يقول إذا كان أحد الإناءين طاهرا والآخر نجسا فأنت يلزمك اختيار الطاهر، عقلان شرعان يلزمك ذلك، ولكن عبر بدل يلزمك ماذا عبر؟ ماذا عبر؟ قال الإكراه ينحصر به. فإذا نحتم، وإلا إذا هذا ليس مقصوده فالأمر مشكل، ما أفاده واضح الوهن. وهذا لعله هو أيضا مقصود الشيخ الأنصاري كما سوف يأتي. فإن الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة في المكاسب ذكر أن الفعل المكره عليه هو من حيث الجامع والقدر المشترك مكره عليه، ومن حيث الخصوصية، أي الشيخ الأنصاري قايلها، ليس مكرها، يعني حق الاختيار من حيث الخصوصية بيدك لا يبعد. هو مقصوده ماذا؟ مقصوده أنه في مرحلة الامتثال يلزمك عقلا أن تنتخب الخصوصية التي هي أقل محذورا أو لا محذور فيها. بهذا المعنى هذا يقصد قدس سر الشيخ الأنصاري، ومو بعيد الشيخ النائيني أيضا يقصد هذا المعنى. أقرأ لك ماذا عبارة الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة في 16 رقم التسلسل جزء الثالث، يعني صفحة 320، هكذا قال: نعم هذا الفرد مختار فيه. طبيعي مقصود من هذا الفرد أو ذاك الفرد، كل فرد، ومو مقصود هذا الفرد المعين، لا 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 لا، كل فرد من فردي قدر المشترك. نعم هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى أن وجوده الخارجي ناشن، يعني ياهو القدر المشترك، قدر المشترك الأحد ناشن عن إكراه واختيار، يعني عن إكراه، أنا أقول مقصوده يعني ماذا؟ عن إكراه بلحاظ أصل القدر المشترك، وعن اختيار بعد ما قالها هو من حيث الخصوصية، هو بعد إيش قال؟ ولذا لا يستحق المدح أو الذم باعتبار أصل الفعل. ليش أنا أقولن؟ ليش باعتبار أصل الفعل ما يستحق المكره؟ مكره، ويستحقه باعتبار الخصوصية. فانتهى ما أفاده، إنه إذن استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة أو الذم هذا ناظر إلى مرحلة التنجس والامتثال لا أصل الإكراه. فالشيخ الأنصاري ليس من البعيد هذا أيضا مقصوده، فكلا العلمين نقول مقصودهم هذا، وإلا ما أفاده الشيخ النائيني محل إشكال إذا كان مقصوده الإكراه حقيقة يكون ماذا؟ بلحاظ جميع الأفراد إذا متساوي في الأثر. وإذا واحد بي أثر والثاني ما بي أثر ينحصر الإكراه بالذي لا أثر له. هذا أصلا ما يمكن القبول بأي شكل. انتهى هذا. الجواب الرابع، رجعت ترى إلى صلب الموضوع. الجواب الأول الحاج مرزا علي، انتهينا منه. الجواب الثاني للشيخ الخراساني، انتهينا منه. الجواب الثالث للشيخ الناعيني، انتهينا منه. الجواب الرابع الآن للشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. وحاصل ما ذكره أن الظالم لو قال لشخص إما أن تبيع دارك أو أن تبيع سيارتك، فإذا انتخب بيع السيارة مثلا بيع السيارة انتخبه، فيصدق عليه أنه مكره لغة وعرفا، والعرب ببابك. هاي من عدي، هو ما قايلها بعد الرجال، والعرب ببابك ما قال. إذن مدركه صار لحد الآن الشيخ، يعني ما عنده فرد شيء إلا تشبث بمن تشبث قضية لغوية وعرفية سواها. ثم قال وإلا يلزم أن لا يكون الإنسان مكرها أبدا أبدا، مكره ما موجود في الدنيا حتى لو أكره على شيء واحد. يعني بأن قال الظالم مثلا، ماذا قال الظالم؟ بع دارك، أو صاحبنا باع الدار، هذا يلزم أن لا يصدق عليه أنه مكره عليه. هاي الشيخ قاعد يحكي طبيعي، ما وضحه هو، أنا قاعد أوضحه. لماذا؟ لأن بالتالي هذا المكره عليه هو هم له، هو كلي. لأن يمكن أن تبيع دارك لزيد، أو يمكن أن تبيعها لعمر، أو يمكن أن تبيعها بالثمن بهذا القدر، أو يمكن تبيعها بذاك القدر، أو يمكن تبيعها بالليل، أو يمكن تبيعها بالنهار، وهكذا وهكذا. فصارت هناك أفراد متعددة للمكره عليه، رغم أن المكره عليه ماذا؟ واحد. بالتالي سوف يصير ماذا؟ كليا. فإذا باعه في الليل هذه خصوصية، وقلنا الخصوصية ليس مكرها عليها، يلزم من ذلك عدم تحقق الإكراه أبدا. إذن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذكر جوابين نتمكن نقول، أحدهما نقضي والآخر حلي. أما النقضي فحاصله أنه يلزم أن لا يتحقق إكراه أبدا، إذ ما من مكره عليه إلا وله أفراد متعددة، وتحقق الجزئي الحقيقي من جميع الجهات، جزئي حقيقة هو هذا، إما متعذر أو صعب قليل الوجود، إما ما موجود أصلا أو قليل الوجود. إن فرض هو ما قايل، أنا قاعد أقول. هذا الجواب ماذا؟ النقضي. وأما الجواب الحلي الذي ذكره فهو أنه عرفا ولغة يصدق أن هذا الشخص مكره. هذا المقدار الذي أفاده قدس سره. ما رأيكم في هذا الجواب النقضي والحلي على أي حال قضية لطيفة تبين هذا الإشكال. خل ماذا الأعلام يتحركون وكل واحد يجيب ماذا بجواب البقية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.